بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نحن في هذا الزمن نعيش في بحر من المشاكل، كل واحد منا ولعله لا يستثنى من ذلك أحد إلا وهو محاط بسلسلة من المشاكل التي قد تكون مستعصية على الحل وقد لا تكون، والتي قد يكون هو السبب في نشوئها وقد يكون غيره هو السبب والعلة، قد يكون القريب وقد يكون البعيد هو الذي ولد تلك المشكلة. لكن على أي حال فإننا نعيش في بحر من المشاكل. كثير من الناس يعاني من الفقر، مشكلة. كثير من الناس يعاني من البطالة، مشكلة. كثير من الناس يعاني من تحقير الناس له ومن استضعافهم له، رغم أنه وزنه كذا لكنهم يضعونه في مرتبة دون مرتبته. كثير من الناس قد تكون زوجته عليه ساخطة دائما. كثير من الزوجات قد يكون زوجها ساخطا عليها دائما فلا يرضيه حسن ولا أحسن من الفعال. كثير من الناس هناك له جار يؤذيه. كثير من الناس لهم حساد ولهم أعداء ولهم منافسون شرسون يؤرقونهم ويقبون عليهم مضاجعهم ليل نهار، سواء كان هذا الشخص كبيرا أم صغيرا، رئيسا أم مرؤوسا، عالما أو جاهلا، غنيا أو فقيرا. إذن نحن نعيش في بحر من المشاكل بألوان شتى. كثير من الشباب كما تعلمون يريد أن يتزوج لكنه يقدم فلا يعطى. أحد الأفراد، أحد الشباب المؤمن، رآني في الحرم الشريف وقال لي: أنا كلما أقدم على زوجة فترفض أو يرفض أهلها، حتى أنه كثيرا ما حصل أن كادوا أن يوافقوا ثم تدخل متدخل فأفسد الخطبة. وهو قال لي: أنا 36 مرة حتى الآن محاول. 36 مرة رقم كلش كبير، كثير من الناس يحاولون مرتين 13 فييأسون. 36 مرة حاولت ففشلت. هذه مشكلة. كثير من الفتيات يريدن أن يتزوجن إلى أن الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو غير ذلك يمنع ويعضل ويحول وغير ذلك. إذن نحن نعيش في بحر من المشاكل التي قد يكون السبب فيها هو نحن بسلوكياتنا، وقد يكون الآخرون. من الغرائب مثلا امرأة رفعت أمرها إلى المحكمة وطلبت الطلاق من زوجها رغم أنهم عندهم أولاد، وعللت ذلك بما ثبت لدى المحكمة صحة هذه الشكوى، أنه هذا زوجي والعياذ بالله كما تقول سكير مدمن على الخمر والعياذ بالله. زين هسه هو يريد يروح جهنم فليذهب، ولكن عندهم طفل رضيع، هذا يتعمد أنه يوميا يضع في فم هذا الرضيع قدرات من المسكر، قطرات من الخمر، فشمال المرأة تجي تحول دون ذلك يضربها ضربا مبرحا. فرفعت أمرها في بلد قريب من هنا لا أذكر اسمه إلى المحكمة كي تطلق من هذا الرجل، والمحكمة حكمت طبعا لصالحها بعد ثبوت التهمة. مشاكل أصلا واحد ما يفكر فيها، بس لازم أيضا نشكر الله سبحانه وتعالى أننا خلو من كثير من هاي المشاكل. في بلد غربي في قصة مفصلة لا تقول في تفاصيل، القضية هزت البلدة كلها هاي الحادثة. شخص كان موظفا براتب بسيط، ثم أغراه شخص لكي يذهب إلى نادي القمار، فذهب إلى نادي القمار. البعض مبتلون بهذه العادة السيئة الشيطانية، ذهب إلى نادي القمار فربح في جولة واحدة مبلغا يعادل $400,000، فاستعذب ذلك واستمكن منه الشيطان. هم لعله أحيانا يكونون متعمدين كي يصطادوا الشخص. المرة الثانية خسر، ثم خسر وخسر $400,000، وخسر كل ما يملك. كان عنده فد بيت مشتري بالأقساط، خسره سيارة، خسرها وخسر وخسر، خسر كل شيء. فحتى إذا استمكن منه الشيطان وسوس إليه أنه شنو هاي الحياة، أنه أنت الآن حياتك بهذه الطريقة، أولادك أبنائك شنو مستقبلهم. فوسوس إليه الشيطان فذهب إلى البيت، إلى بيتي، زوجته حامل وعند الظهر ولدين كان، وأخرج مسدسا لعله كان مدخرا إياه من قبل أو اشتراه، فقتل الزوجة وهي في المنام وقتل الابنين، ثم أطلق النار على نفسه. قصة هزت المنطقة كلها. بعض الأشياء، بعض المشاكل، بعض الأحداث، بعض الجرائم تصيب الإنسان بسبب منح، لكن كثيرا منها ليس السبب فيه هو الإنسان. فماذا نصنع ونحن نعيش في بحر من المشاكل؟ شنو هي الحلول؟ كيف نواجه هذه المشاكل؟ لكن قبل أن ندخل في الإجابة على هذا السؤال، نتوقف عند الآية الشريفة توقفا بسيطا، حيث يقول تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين. فالسؤال هو أنه لماذا يقول تعالى أن رحمة الله قريب، مع أن الرحمة مؤنث مجازي؟ فينبغي أن يقال على القاعدة أن رحمة الله قريبة من المحسنين. أجيب عن ذلك بوجوه. من الوجوه، قال بعض الأدباء بأن المؤنث المجازي يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث، كما أن النفس مثلا مؤنث مجازي، فيمكن أن تؤنث ويمكن أن تذكر، فتقول نفسي معيوب كما في دعاء الصباح، وتقول نفسي معيوبة، إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوايا وهواري غالب، إلى آخره. فالنفس مؤنث مجازي، فيصح أن تؤنث ويصح أن تذكر. الرحمة أيضا كذلك، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا وجه. الوجه الثاني أنها هنا مضافا محذوفة مقدرة، وهو أن رحمة الله، أي أن مكان رحمة الله قريب من المحسنين، لأن لرحمة الله مواطن مثل المناجم. شلون عندنا منجم الألماس، منجم الذهب، منجم الفحم، ففي عالم المادة هنالك مناجم ومعادن، في عالم المعنى أيضا هنالك مناجم ومعادن للرحمة الإلهية. فإن رحمة الله إنما على حسب هذا التفسير كما قاله بعض المفسرين قدر فيه مكان، يعني لوحظ هذا التقدير، إن مكان رحمة الله قريب. وين مكان رحمة الله؟ المساجد. وين مكان رحمة الله؟ المشاهد المشرف. وين مكان رحمة الله؟ تحت أقدام الأمهات، وهكذا وأهل المجرة. الوجه الثالث في أن رحمة الله قريب أنها هنا موصوفا محذوفا مقدرة، أي أن رحمة الله لي شيء قريب من المحسنين، أو أمر قريب من المحسنين. الوجه الآخر الاستخدام، أنه هذا نوع من الإشراب، مو الاستخدام، نوع من الإشراب، أي أن الرحمة أشربت، معنى كلمة أخرى، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هو المفروض أن يقال يخالفون أمره، يتعدى بنفسه. فأحد الوجهين الذين ذكر لذلك، لأن يخالفون أشربت معنى يعرضون، فليحذر الذين شنو يعرضون عن أمره، وأعرضا تتعدى بعن. فهذا وجه من الوجوه. في المقام كلمة الرحمة أشربت معنى الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني شنو أشربت معنى الإحسان، إن إحسان الله قريب من المحسنين، وهذا فيه من اللطف ما لا يخفى. وهناك ثلاث وجوه أخرى فسرت بها أو علل بها هذا النوع من الكلام. وأقول إشارة طبعا، ونرجع إلى بحثنا، أنه لعل من الأسباب في هذا التفنن القرآني، لأنه كل من السير كان وكل عربي يعرف يقول إن رحمة الله قريبة، لعل من الأسباب في هذا التفنن القرآني في التعبير هو تحريك الفكر. هذا الجملة هي عادية، الفكر ما يتحرك، كل واحد يتكلم كلام عادي، لكن الكلام اللي يستدعي التفكير والتأمل والتدبر، تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم، مريد التأنيث في موضع التفكير وبالعكس، وهكذا الإفراد في موضع الجمع والجمع في موضع الإفراد، هذا يستدعي أن واحد يفكر ويتأمل ويتدبر ويزيد ملكة اجتهاده. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فنعود إلى كلامنا، هاي الآية في صلب البحث. نقول المشاكل تحيط بنا من كل حدب وصوب، ولكن تمهيدا يشكل جزء الجواب عن الإشكال. المشاكل على قسمين. القسم الأول من المشاكل تلك المشاكل اللازمة لطبيعة الحياة البشرية، والتي لا تنفك من الإنسان مهما كان. القسم الثاني المشاكل اللي تروح وتجي، ويمكن أنه تزول وتعدم، ويمكن أنه يعني يبتلى بها الإنسان أو يتخلص منها. فلنفصل، لأن كثيرا ما الناس يخلطون بين الأمرين، يقول ليش إحنا ندعو ما يستجاب لنا؟ الجواب لأنه قسم من المشاكل اللي قاعد تدعو لها هذه لازمة طبيعية للحياة، لا تنفك منها الحياة، أصلا الحياة هي ينتستها، هذه وضعها هو هذا. مثلا المرض في الجملة، كل إنسان في الجملة لازم يتمرض، زيادة المرض وقلة أمره، أصل المرض على القاعدة يعني لا يخلو من إنسان من مرض، إما في ألم في ضرسه أو وجع في عينه أو روماتيزم في رجله أو آلام المعدة وإلى القرحة وإلى آخر ذلك. فبعض المشاكل هي مما تلزم، هذا واحد لازم يفتهمه، يعني يفهم فلسفة الله أو حكمة الله في الحياة شنو هي. فإذا عرف ذلك تغيرت المعادلة كما سيظهر أكثر. فقسم من المشاكل هو لازم للحياة البشرية، مثل ما واحد إذا يعيش بالصحراء، خلي يعيش بالصحراء طبيعي أحيانا الرمال تيجي وتغطي، فد مرة تيجي الرمال الرياح العاتية تيجي وتشيل الرمال وتغطيك أنت يعني كاملا، فتشوف من الشعر إلى كل ما ظهر من البدن أو حتى يدخل تحت الملابس كله صار تراب، في تراب في تراب. اللي يعيش في الصحراء أكو مشاكل طبيعية في الصحراء، أو اللي يعيش في الغابة أكو مشاكل طبيعية، فليصير ليغضب إنه ليش أنا كل يوم أشوف فد مفترس هنا وأشوف فد بعوضة هنا وفد طبيعي هو هذا. فإذن بعض المشاكل هي لازمة للحياة، كالمرض في الجملة، كالحساد والمنافسين الشرسين في الجملة، لا يخلو إنسان من شخص يؤذيه بوجه من الوجوه، هسه إما قريب وإما بعيد، إما من لك عليه حق فيجحد حقك، أو من ليس لك عليه حق فيتحرش بك. إذن الإنسان لازم شنو هو في هذه المعادلة يخلي في باله، أن ما نعبر عنه بأن يبرمج عقله ويهندس نفسه على تقبل ذلك، وعلى أن يتلمس ويتحسس ويستشعر طعم السعادة فيما لديه مو فيما يفقده. وهاي المشاكل الطبيعية اللي هي لازمة للحياة البشرية، هي لازمة للحياة البشرية، شيء واضح طبيعي. ينقل بأن أحد الملوك، الملك تدرون عنده سلطات كثيرة وأموال كثيرة، والناس يتعاركون ويتهارشون على قطعة أرض وعلى شوية من السلطة، فكيف الملك اللي يمتلك مصائر في بزعمه الناس وأموالهم ومقدرات البلاد، له من الثروات كذا، له من الأراضي كذا، له من الخدم والحشم كذا، ومن الجيوش كذا وكذا، لكن ما كان يستشعر طعم السعادة، دائما تعيس. كثير من الناس هكذا، يعني ما عنده هم يحس بالتعاسة، عنده أكثر من ملايين من الناس الآخرين، يعني أنا كل واحد منكم، حتى بلا تشبيه، حتى أسوأنا حظا وأتعسنا حظا، أكو ملايين من الناس هواي أسوأ منا حالا، في الهندي أو في السند أو في العراقي أو في الصين أو غيرها. هذا الملك ما كان يستشعر طعم السعادة أصلا، دائما يحس أنه شقي، لأنه يعني أكو منافسين بعد، يعني أعظم ملوك الأرض أو رؤساء الأرض ما أكو منافسين إلى داخل خارج، إذا بحب بباطل ما علينا بهالجانب. وبعدين شاف، لاحظ أن عنده خادم، هذا اللي يكنس القصر أو ما أشبه، هذا الخادم دائما سعيد، تفرح، مبتهج، كأنه ماكو بالدنيا مشكلة من المشاكل. فهو يستغرب أنه أين أنا منه، أنا أملك كل شيء وأنا أستشعر التعاسة، وهذا لا يملك أي شيء وأشوفه دائما سعيد مبتهج مبتسم. فكان له وزير حكيم، فسأل ذلك الوزير فقال له مو غريب هذا أنه أنا الذي أملك وأملك وأملك تعيس، وهذا الذي لا يملك أي شيء تقريبا سعيد، فشنو السبب في ذلك؟ فقال له الوزير الحكيم، السبب في ذلك هو قاعدة 99. قال له أنا ما سامعك قاعدة. قال له إيه، هسه أراويك إياها بالتجربة الميدانية. تريد هذا المسكين يعني الخادم السعيد أحوله إلى شقي وتعيس وباكر يجي كئيب وحزنان؟ قال له يلا جرب على رأس هذا المسكين. قال له زين سافر. فوضع في صرة 99 دينارا ذهبية وكتب على تلك الصرة، قال للملك شوف، كتب على تلك الصرة 100 دينار هدية من الملك لك، ثم وضعها أمام بيت ذاك الخادم. وبيل خروجه الخادم خرج، شاف أكو فت كيس صرة فاخرة ملوكية، الصرة الملوكية معروفة ومكتوب عليها 100 دينار هدية من الملك لك. اجى للبيت فتحها فرحا مسرورا، وقام يحسب هو وزوجته وأولاده، دينار دينارين ثلاثة أربعة 99، وين 100؟ 100 دينار، تدرون الإنسان حريص، يعني واحد يعطيك مثلا 9 ملايين ويقول لك 10 ملايين، وين العاشر؟ فقام يفكر ويبحث وكذا شيء، في ليكون مثلا بالعقد واحد بايك كذا شيء إلى آخر. باشر ذاك اليوم جاء هذا الخادم إلى الملك وشاف الملك عليها آثار الكآبة، حزين تعيس. قال لي ليش؟ قال فقدت فتشي، يعني أنا حزين هسه، ما يفكر في 99، يفكر في الواحد الذي فقده. هاي هي قاعدة عامة فينا نحن، إحنا اللي عدنا أصلا ما نشوفه. إيش قد عندك من والله الحمد من نعم. الإنسان اللي ابتلي وفرض بمرض في كليته وخلي يفكر ولله الحمد قلبه سالم، عيناه سالمتان، عقله سالم، سلم له دينه ماري، وهكذا عنده زوجة وأولاد. الإنسان يفقد شيء آخر، عنده 50 شيء آخر. مشكلة الإنسان أنه لا ينظر إلا إلى الجزء الخالي من الكوب. كوب ماء نصفه مليء بالماء، نصفه خالي. الإنسان السعيد اللي ينظر إلى الجزء المليء يقول الحمد لله. الإنسان الشقي، ولذا من المستحبات أن الإنسان يعدد نعم الله. شو هاي كلها إلفاتاتها، يعني تستبطن قواعد علم نفسية ارتكازية إلهية. الإنسان من المستحبات أن يعدد نعمة الله تعالى عليه، يعني يتذكرها وحدة وحدة ويسجد شكرا لله، يتذكر أن عنده أبو صالح الحمد لله يسجد لله شكرا، أم صالحة، شكرا لله. زوجة صالحة، زوج صالح. عنده عينان باصرتان، عنده أصدقاء زينين، أكو أصدقاء أيضا يؤذونه، فيعدد نعم الله تعالى عليه فيشكرها واحدة واحدة. هذا شنو؟ هذا من جهة يبعث في النفس السعادة، من جهة ثانية يستوجب رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان كما أن الإنسان مستحب يعدل ذنوبه أيضا في الاتجاه المقابل، إنسان مستحب مستحبان، واحد يعدل نعم الله تعالى عليه ويشكر الله. أنتوا جربوا وحدة وحدها، مو هيك واحد يقفز قفزة يفكر من رأسه إلى أخمس قدميه، مليء بالنعم ولله الحمد، وفي المقابل أكو أمراض إلى ما شاء الله، فيعدد نعم الله عليه فيشكر الله تعالى، ويعدد الذنوب، يفكر قبل السنة لا سمح الله كذبة كذبة، استغفر الله ربي وتعالى، قبل ستة أشهر اغتاب غيبا، فكيف بعض الناس بالدرازن يغتابون أو يكذبون والعياذ بالله، يعدد السيئات والمعاصي ويستغفر الله تعالى منها. فهاي القاعدة قاعدة أن الحياة تحتوشك مشكلاتها، وهي على نوعين. أنه الأول أمور لا بد منه، إذا الإنسان أذعن بهذه الحقيقة يكون سعيد، هذا لا بد من بهي هاي الحياة، ما دام نحن في هذه الحياة الدنيا على سبيل البدل عندنا مشاكل بألوان مختلفة، نعم الزيادة والنقيصة أمر آخر. وإلى ذلك تشير الرواية الشريفة حيث يخاطبنا الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن على اللي ما إجاك. واللي إجاك هو مو شي قليل، والحمد لله قد تتريق الصبح زخوز يابس أم تأكل، أما يخالف ذاك الآخر خبز يابس قد لا يحزن. يؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن. ليش يحزن؟ لأنه يقول ليش ما عندي بدل رزق أكثر، هو أشكر الله على هذا، هذا كان من الممكن أن يؤخذ منك. وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح. يمكن يكون المقصود يعني تفرح بالإنجازات. كثير من الناس عندما يحصل على شوية من المال يفرح، شوية من العلم يفرح، ما يخالف افرح بالعمل الصالح، لكن من جاء أحزن عمرك نقص، بس حصلت مليون دولار، بس يوم اقتربت إلى القبر شلون تجاوب الله؟ إذا كان العمل عمل صالح طبعا هذا من عمل الآخرة، هذا ربح. الإنسان مشكلته كل ما حصل على شيء، حصل على سمعة جيدة خو يفرح، خو بابا أنت حصلت على سمعة بجهد بذلته أمس وأول أمس وقبل أول أمس، يعني شنو يعني نقص من عمرك يوما فاقتربت إلى القبر يوما، وهكذا. مشكلة الإنسان هكذا أنه ما يعرف هاي المعادلة. في رواية أخرى أيضا جميلة: ومن انقطع رجاؤه عن الرسول صلى الله عليه وآله، ومن انقطع رجاؤه مما فاتح استراحت نفسه. شايفين بعض التجار في البورصة أو غير البورصة يفقد ويخسر التجارة، أو حتى في التجارات العادية أحيان واحد فاتح له متجر ويربح في شيء ويعيد به أهله وعياله، يجي منافس إلى جواره يفتح له مطعم أو متجر أو أي شيء آخر فيكسره. زين، فهذا يصاب بحزن شديد. زين، طبعا الواحد عليه أن يسعى، لكن هي في الجملة وجود منافسين في التجارة أيضا كثيرا ما الناس يخسرون، ومو كل التجار يربحون. أنا حسب ملاحظتي البسيطة يعني من 1000 واحد يدخلون سوق العمل 10 ينجحون، 20 ينجحون، هو يقول 50 ينجحون، البقية إما يخسرون أو يفشلون أو يتعرضون لصفحات مستمرة، يقومون وينهضون ويقعون وغير ذلك. من انقطع رجاؤه مما فاتح استراحت نفسه، هذا اللي فاتك والذي لا يمكن أن يعود خلاص
انتهى الأمر،
استراحت نفسه. ومن قنع بما رزقه الله تعالى قرت عيناه. إذن المشاكل على نوعين. النوع الأول هذا النوع لازم من البداية الإنسان يوطن نفسه على الرضا بقضاء الله. المشاكل التي لا تنفق، أنت تحصل أولاد والولد يمرض، البنت تمرض، وحسب تعبير المعروف كثيرا ما الأم أو الأب يتمرمر أنه لما يشوف ابنه هكذا الوليد الصغير طبيعي لازم الحياة، فما لازم واحد يتمرمر، يعني يدري بأنه هو هذا، هذا هو هذه هي فلسفة الحياة، هذا لازم لا ينفك للحياة ومن الحياة. هذا النوع الأول من المشاكل. النوع الثاني من المشاكل، لا، المشاكل التي أمرها بيدنا في الجملة، يمكن أن نزيدها، يمكن أن ننقصها، يمكن لو واحد له جار يؤذيه قد يمكن أن يحل مشكلته معه بوسيط، بوساطات، بتواضع، بتنازل، ولو بأن يروح يبيه بيته ويشتري بيت ثاني أو يستأجر مكان آخر، يمكن يعني قد وقد لا. فإن كان لا فهو من المشاكل اللازمة اللي عليه أن يرضى بها. وكذلك في مختلف المسائل الأخرى، يريد شخص الزواج وما يصير، المورد الأول، المورد الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، وبعدين إن شاء الله يصير. فكلامنا الآن في القسم الثاني من المشاكل، المشاكل التي هي ليست لازمة للحياة وإنما من الممكن أن تزيد وأن تنقصها. نقول ما الذي نستطيع أن نفعله لكي نقصقص أجنحة هاي المشاكل، لكي نخرجها من حيز الإزعاج؟ هنالك طرق كثيرة. من الطرق ومن أساسيات الطرق التي قررها الله سبحانه وتعالى هي التراحم، اللي يرحم غيره ويجعل منهج رحمة الغير الله يرحمه. يعني مثلا شخص يريد أن يتزوج، هاي أمثلة واقعية نقولها، شو ما يحاول ما يمشي الأمر، خلي يتوسط حتى أصدقائه يتزوجون، يحاول يمشي أمورهم. الإنسان عادة يفكر في أمره هو، يعني عندما مبتلى بمشكلة البطالة يحاول أن يسعى لكي يحصل على فرصة عمل، طبعا هذا جيد، لكن كثيرا ما الظروف تعاكسه. فإذا سعى لأخيه لكي يوفر له فرصة عمل، ثم للآخر، ثم للآخر، الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه قاعدة عامة، أن الإنسان إذا رحم غيره، إذا سعى لغيره لكي يعمل غيره، لكي يتزوج غيره، لكي يغنى ويثرى غيره، لكي يصلح، أكو مشكلة عنده بينه وبين صديقه، ما يقدر يصلح قلب صديقه له، خلي يحاول يصلح ذات البين لأناس آخرين، فالله راح يلين قلب هذا الشخص الذي حسده أو حقد عليه بوجه أو لا بوجه. الراحمون يرحمهم الله، هي قاعدة عامة. وأكو أيضا في الرواية، من لم يرحم الناس منعه الله رحمته. والروايات كثيرة في هذا الحقل، ومن أروع القصص في هذا الحقل، هاي قصة حقيقة رائعة كلها فيها دلالات، وهي أن داود على نبينا وآله وعليه السلام، اللهم صل على محمد، تدنون داود كانت له ملوكية وسلطنة غير الجانب الإلهي والنبوة، له عظمة، لكن هذا أسلوب الأنبياء، ترابيون متواضعون بدون حجاب. فالقصة كلها فيها عبرة حياة، يعني كل ما أنا قرأت هاي الرواية شفت كلها دروس. الإمام قاعد ينقلها لنا صلوات الله وسلامه، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. فداود كان في مجلسه الناس كلهم يجون بدون حجاب، ولا حجاب، ولا حاجز، ولا مانع، ولا شرطي، ولا شيء آخر. من جملتهم فد واحد شاب فقير رث الهيئة، ما عنده شغل ربما، أو لحبه لداود، فشاب رث الهيئة حسب تعبير الإمام الباقر عليه السلام، رث الهيئة، يجي يجلس عند داود ويطيل الصمت. وهي كلها عبرة بالرواية، إذا رأيتم المؤمن على الرواية هكذا صموتا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. بعض الناس مهذارين ثرثارين، هي يحشي، وليش يتحشي؟ شو يستمع؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. إلا طبعا يتكلم بالحق، أمر معروف، نهي عن المنكر، هداية، موعظة، إرشاد، ما عدا ذلك كلامنا. فهذا الشاب الرث الملابس كان يجلس في مجلس داود النبي ويطيل النظر إليه وهو صموت ما يحكي، إلى أن يوم من الأيام جاء عزرائيل. قلنا لنا يوم إن شاء الله غير أليل مع عزرائيل، بعض الناس ليلهم أليل معه ومظلم، بعض الناس نهارهم صبوح معه. جعلنا الله وإياكم من هذا القسم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فجاء عزرائيل وبدأ يحد النظر إلى هذا الشاب، يحد النظر إليه. فبعدين داود سأله على انفراد أنه لماذا نظرت إليه هاي النظرة الحادة؟ فقال لأنني قد أمرت بأن أقبض روحه بعد 7 أيام في مجلسك هذا، لأن أقبض روحه بعد 7 أيام بعد أسبوع في مجلسك هذا، وهو كل يوم يجي هنا مرابط في هذا المجلس. فداود قلبه احترم، شو هو رحمة، إنه هذا شاب مسكين ما شايف من الحياة شيء، وعزرائيل يريد يقبض روحه، ففكر أحسن طريقة يفرح هذا الشاب. بس كم يوم باقي له من الحياة؟ 7 أيام يفرحه. شنو يفرحه؟ يزوجه. احنا نصعب الأمور، حسب السنة الإلهية يجب تسهيلها. فداود قال للشاب ليش بتتزوج انت؟ انا ما قلت له طبعا القصة شنو ان عزرائيل يدق بضروحه. فقال له ليش بتتزوج؟ من تزوجني مثلا يعني؟ قال له انا زوجه. ثم بعثه الى احد شخصيات ذلك البلد، يمكن من واحد من الاثرياء، كان واحد من الشخصيات، كان حسب تعبير الرواية أنه قال داود فأتي فلانا رجلا وكان عظيم القدر في بني إسرائيل. فالشخصية مهمة، بس تاجر من التجار، عالم كبير من العلماء، ما ندري. المهم حسب تعبير الإمام عليه من الله الصلاة والسلام كان عظيم القدر. كوح قل له زوجني، أنه داود يقول لك زوجني ابنتك، من يسويها الآن؟ القانون الإسلامي الصحيح، المؤمن كفو المؤمنة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، حسب المنطق الإسلامي هذا المقياس. ولذا الزواج متأخر، يعني مشاكل إحنا صنعناها بأنفسنا، الشروط هي نكثرها، ومن طبيعة الشروط كالبيروقراطية هاي تتراكم، يقولون تولد نفسها بنفسها، مثل كرة الثلج، كلما كرة الثلج تدحرجت من أعلى أكثر كلما كبرت. الشروط شوي 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 تزداد الشروط، السن بعد الجامعة، ما أدري بعد الأفرض الوظيفة، بعد كذا وهكذا. لذا العوانس كثرة، والشباب يعني التعساء من هذه الجهة والمبتلون أيضا كثرة. الإسلام سهل، والروايات متعددة من هذا القبيل. المهم قال له داود هاي تكسر هاي السنة، بس ما نسمع الكلام إحنا، هاي الرواية عن النبي موجودة صلى الله عليه وآله، عن أئمة آخرين موجودة مثلها، يعني أن النبي يأمر شراك العظيم أن يزوج هذا الشاب الفقير، ذاكم يصعب عليه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. فتاة تقول ليش بتسمع كلام النبي في قصة معروفة. المهم فهذا الشاب هم راح لذلك العظيم من عظماء بني إسرائيل، فقال له أن داود بعثني إليك لكي تزوجني ابنتك على باس ولعين. يتعلل، لا شنو هالحكي. فزوجه، والمهرم كان على داود، داود دفع له المبلغ الكامل، وقال له قل ذاك الشخص أنه الليلة تدخل على الفتاة، يعني مو تطول القضية، لا الليلة ما عنده وقت، المسكين أسبوع فقط، الليلة تدخل على الفتاة. بالفعل هكذا كان، تزوجها ودخل بها في تلك الليلة. هسه داود منتظر، يوم يطعن الشاب يجي على مجلس داود، يومين ثلاثة، يوم السابع صار عزرائيل ما اجى يقبض روح، يوم الثامن اما اجى، والشاب يروح ويجي وفي اسعد حال. داود سأل شنو الوضع، قال انا نقرا عبارة الرواية اللطيفة، يقول فزوجه الرجل ابنته وادخلوها عليه واقام عندها 7 أيام، ثم وافى داود يوم الثامن، يمكن انقطع حسب ظاهر الكلام يعني، ربما او السؤال كان في يوم الثالث. فقال له داود يا شاب كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه. مسكين، فد واحد فقير مستضعف يزوج من فتاة ثرية ونعمة وكلاش. فعزرائيل اجى ما قبض روح، الشاب راح الأسبوع المقبل أيضا اجى، وعزرائيل يتردد على داود لم يقبض روحه. الأسبوع الثالث أيضا لم يقبض روحه. 8 أيام، يعني ليست 7، 8، انتظار داود هكذا كان. ثم بعد ذلك نقرأ الرواية هكذا، ثم أتاه وجلس، هذا في الأسبوع الثالث، فجاء ملك الموت داود فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى 7 أيام؟ قال: بلى، بالفعل هذا كان الأمر. لكن صار البداء. ليش صار البداء الإلهي؟ لأن داود رحم هذا الشاب. بهذه الرحمة أنت ترحم واحد، الله سبحانه وتعالى يشوف هو أولى بأن يرحم عبيده، سيرحم زوجته. بعض الناس يظلم زوجته ولذا تنهال عليه المشاكل، يقول أنا بالسوق انكسرت، فلان منافس، أنت تظلم زوجتك، أو لا تحسن تربية أولادك، أو تقصر في حقوق والديك، أو غير ذلك. فقال: بلى. فقال: قد مضت 88. قال: يا داود، إن الله تعالى رحمه برحمتك له فأخر في أجله 30 سنة. إذا تريدون مشاكلكم تنحل، إحدى الطرق هذا يسموه بعد الطريق حتى تقرب، هاي إحدى القواعد اللطيفة. كثيرا ما تروح دايركت ما توصل، يعني بخط مستقيم. تمشي حاجتك الله ما يمشي، مشي حاجة غيرك الله يمشي حاجتك. وأنا شخصيا جربتها في المؤسسات، هسه نقول توفيق من الله أنه نسعى في بناء مؤسسات كذا، فكانت تكثر علينا القروض. ومن الطبيعة أنه واحد عندما يأسس مؤسسة من المؤسسات فتكثر عليه القروض، فيروح يحاول يدبر يعني من يؤمن تلك القروض، وهو أمر مشكل وصعب وشاق. فكثيرا ما كنت أفعل ذلك، وكان الفرج يأتيني فورا عندما أروح على قروضي أنا، ما يمشي الحال. عندما أروح على قروض شخص آخر لمؤسسة أخرى أو لوضعه الشخصي هو، مع أنه حسب الظاهر لازم أني أمشي الآن القرض اللي بذمتي، فإذا فتحت عليه بالوساطة أشوف الله جاءني بالرزق من حيث لا أحتسب. هاي تجربتي الشخصية مو مرة ومرتين وثلاثة، بل كثير من المرات. لازم تبعد الطريق حتى تقرب الطريق. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مرأة تريد تتزوج أبوها ما يخلي، عاصي، زين شو تسوي هاي الفتاة؟ خل ترحم الأخريات، خل تحسن لأمها أكثر، تحسن لجارتها أكثر، تحسن للفقراء أكثر، تنظم في مؤسسة خيرية دينية تربوية ما أشبه، خل ترحم الآخرين، الله راح يغير قلب الوالد. الراحمون يرحمهم الله. فهذا هو الطريق الأول. الطريق الأول أن الإنسان يسعى ويسعى ويسعى لكي يقضي حوائج الآخرين. فإذا قضى حوائج الآخرين أولا يشعر بالسعادة، إضافة إلى ذلك الله سبحانه وتعالى يمشي أموره. حتى في الدعاء هذا تدرون كثيرا ما الإنسان الدعاء ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب لا ترد، يدعو لنفسه الله ما يستجيب، يدعو لأخيه فالله يستجيب له لأنه دعا لأخيه. نقول إذن الرحمة هذا في فلسفة عامة، أن الإنسان يجعل الرحمة حتى للحيوان. يعني عندكم قطة في البيت أو هرة، أو عندكم حمامة أو دجاجة أو ما أشبه، لمن ترحمها الله يرحمك، عندما ترزقها الله يرزقك. طبيعيا شخص كان ينقل، أنا ما صار أحقق عن هذه الرواية، أحد رجال الدين كان ينقل هذه الرواية، أن الإنسان الذي له في بيته حيوان فينفق عليه ويرزقه، ذاك الحيوان يدعو لهذا الإنسان، يدعو له أنه: يا رب، هذا رزقني وسقاني وأطعمني، فأنت همشي أموره. دعاء شيء يعني. المهم الرواية الثانية هذه تنقلنا إلى عالم آخر. إحنا الآن عندما لنا حاجات ومشاكل من القسم الذي قد ينفك وقد لا ينفك، قد يلتصق بالإنسان وقد يرحل عن الإنسان ويرتحل بمراحل، فعلينا أن نتخذ منهجا، مو واحد بمجرد فعل واحد قام به وإنجاز واحد وخدمة واحدة يتصور أنه فورا مشاكله كلها تنحل. مشاكل لا تنفك ولا تنفك، لكن إذا استمر على هذا المنهج شوفوا من السماء إلى الأرض الوضع يختلف. فهذا أولا. ثانيا، لو فرض أن مشكلة من المشاكل التي رامها وقصدها لم تنحل، فله في الآخرة نعمة تعويض. هذه الرواية أيضا من أروع الروايات. الرواية تقول هذا كل مصيرنا إحنا بعد، يعني يوم القيامة الإنسان يخرج من القبر مؤتزرا كفني إن شاء الله نكون من هذا القبيل، شاعرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة اللاعي في الحاضر والبادي، نكون من هذا القبيل. المهم أنه قبيلي مو حش يوم القيامة. ففي الرواية الوقت ضيق أن أقرأ نص الرواية لما لها من الروعة والجمال. يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل هذا مختصره: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، أي يتقدم. مثال يعني مثال نوراني مثلا، شيء مثل الملاك مثلا، هذا عالم المثال المعروف اللي يقول خرج معه مثال، أي شخص من ذلك العالم، مثال يقدم أمامه. المحشر كل وحشة، كل خوف، كل مخاطر، كل أهوال، لكن هذا المثال يحرسه ويحميه ويحافظ عليه ويطمئنه. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل. فهذا المثال معه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مو ساعة وساعتين، هذا مجند لك. من هو هذا؟ حتى يقف بين يدي الله عز وجل. هذا كل واحد واحد منا نحن إن شاء الله لو فعلنا كما فعل هذا الشخص، فيحاسبه حسابا يسيرا ويؤمر به إلى الجنة هكذا. والمثال أمامه، فيقول له المؤمن: يرحمك الله، نعم الخارج خرجت معي من قبري، يبدو من القبر كان وياه، وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك. شفت حساب الله اليسير وشفت الجنة على بوابة الجنة. فيقول: من أنت؟ فيقول، لاحظوا الجواب: أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا. متفرح واحد؟ متفرح زوجتك؟ متفرح ابنك أو أخوك أو صديقك أو الذي استدان منك فتنظره وتؤجله؟ تفرح تلميذك؟ تفرح أستاذك؟ أي واحد كان جارك؟ أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله عز وجل منه لأبشرك. ذاك السرور اللي كنت أدخلته في قلب الناس، هذا المؤمن أنا خلقت منه، هذا يسمى تجسم الأعمال. زين، إذا واحد فرضا في الدنيا حاجة ما مشت، لنفرض هي تمشي كثير من الحاجات، على سبيل البدل إذا الإنسان أضحى رحيم القلب كثير القضاء لحوائج الناس، كثير من أمور أيضا تمشي، يحصل إضافة إلى سمعة حسنة، يحصل طمأنينة قلبي، هاي أشياء مهمة جدا، يحصل السعادة، يبتعد عن التوتر، لا يصاب بالسكتة والجلطة إلا بعدين، يعني مع فترة أكثر تأخرا إذا أصيب، لأنه السكتة والجلطة من وين تنشأ؟ تنشأ من تفجر القوة الغضبية، من الحزن وما أشبه. هذا الإنسان سعيد فتبتعد عنه الأمراض وربح هذا، مع قطع النظر عن ذلك فإنه قد ربح الآخرة وربح هذا المثال الذي خلق من ذلك السرور الذي خلقه في قلب المؤمن. إن رحمة الله قريب، وبس بالآخرة، في الدنيا أيضا، من المحسنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.